أن تقدم لكم الدرس 97 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وباقي جنايتها هدر كقتل القائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أسلف شيئا ونحوه ضمنه. قال رحمه الله: ومن أسلف محترما. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن مسائل الضمان تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم البلوى بها وكثرة السؤال عن أحكامها. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله منهم من يذكر مسائل الإتلاف بعد مسائل الضمان، فلما كان بعد مسائل الغصب، فلما كان الغصب يوجب الضمان ناسب أن تذكر مسائل الإتلاف، لأنها تشترك مع الغصب في كونها توجب الضمان. ذكرنا في المجلس الماضي أن الإتلاف يكون على صورة السببية وصورة المباشرة، وضينا إتلاف الشخص للأشياء بنفسه كأن يشرق الشيء أو يتلف المنافع الموجودة فيه، سواء وقع الإتلاف لكل شيء أو بعضه. وبينا أن الشريعة أوجبت على من اعتدى على أموال الناس أن يضمن ما دنت يداه، وأنه يطالب بدفع ما ترتب، بدفع قيمة الأضرار المترتبة على اعتدائه. سيشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حصول الضرر بالسببية، وحصول الضرر بالسببية ذكر من أمثلته فتح القفص كما ذكرنا، وفتح الباب، وحل الوكاء. هذا على القول بأن التضمين هنا من سببية مؤثرة في المباشرة، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. اليوم عندنا مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق. قبل بيان هذه المسألة وما يتبعها من مسائل، ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من توفرها في الضمان، وهذه الثلاثة أمور كالآتي: أولا، وجود الاعتداء، وثانيا، أن يترتب على الاعتداء ضرر، وثالثا، أن توجد سببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر. ومن هنا عندنا اعتداء وعندنا ضرر الذي هو أثر الاعتداء، وسببية الرابطة بين الاعتداء وبين الضرر. أما الاعتداء فيشمل 6 صور: الصورة الأولى الإهمال، والثانية التقصير، والثالثة مجاوزة الحد، والرابعة عدم التحرز، والخامسة العمد، والسادسة الخطأ. هذه ستة جهات يوصف فيها الشخص بكونه معتديا. فأما قولنا الإهمال، إذا حصل الضرر مترتبا على الإهمال فالمهمل يتحمل مسؤولية ذلك الضرر، وكذلك بالنسبة لبقية الصور. لكن نريد أمثلة على الإهمال الموجب للضمان. الإهمال يعني إما أن يقع في الأشخاص وإما أن يقع في الأموال. الإهمال في الأشخاص مثلا لو أن امرأة مرضعة مثلا أرضعت، كانت ترضع صبيا فأهملت ولم تسقه ولم تقم على الرعي حتى مات، هذا إهمال بالقيام بواجبها ومسؤوليتها التي تحملتها. لو أن هذه المرضعة حملت هذا الصبي أو الخدامة أو الخادم أخذ الصبي ووضعه بجوار نار، طفل رضيع وضع بجوار سنور نار أو وضع بجوار بركة نار ولا حاجز لها فدب وسقط، هذا إهمال بالسببية. صحيح أنه سقط بفعله، باشر الصبي الذهاب للحفرة واحترق بالنار وباشر الذهاب للحفرة وسقط ومات، أو باشر الذهاب إلى الحرف وسقط منه فمات، أو باشر الذهاب إلى فتحة الخزان وسقط فيها ومات. لكن كون هذه الفتحة موجودة في هذا الموضع وكون التنور موجودا في هذا الموضع يستلزم لمن يحمل الصبي أن لا يتركه دون أن يكون بجواره ودون أن يغلق هذه المنافذ الموجبة للضرر. فإذا هذا الإهمال سبب في الضمان، لأنه نشأ الضرر عنه والصبي لا يعقل، فأصبحت مباشرته ساقطة وأصبح من وضعه في هذا الموضع متحمل المسؤولية. ولذلك قالوا لو أن امرأة نامت في جوار صبيها وانقلبت عليه في الليل وقتلته، وهذا يقع من المرأة المرضعة يكون طفلها معها وهو رضيع ثم في الليل تنقلب عليه فيموت، هذا قتل خطأ لكن فيه نوع إهمال ويكون فيه المنشأ من جهة الإهمال. هذا بالنسبة لضمان الأشخاص، إهمال موجب للضمان في الأشخاص. قد يوجب الإهمال الضمان في الأموال، مثلا حينما تكون هناك مواد سامة أو ضارة ويحملها شخص وحملها له طريقة معينة، أو ينبغي أن تقفل الآلات التي الأوعية التي فيها هذه المواد فلم يقفلها كما ينبغي ولم يقم بتحفظ حفظها الأوعية يحفظ فيها مثلها، فإن هذا الإهمال يوجب المسؤولية عن جميع الأضرار المترتبة عليه. كذلك الإهمال في البناء، الإهمال في النجارة، في الحدادة، في المهن، في الطب، كل هذه الأمور إذا وقع فيها إهمال فإن المهمل يتحمل المسؤولية عن الضرر المترتب على ذلك. من ربط دابته في الطريق هذا إهمال، لأن الطريق الضيق ليس موضعا للربط لربط الدابة، ولذلك قيده المصنف رحمه الله بالضيق واختلف في الطريق الفسيح. فلو أن شخصا كانت معه ناقة أو بهيمة فربطها في طريق ضيق فجاء شخص يمشي فعثر بحبلها وسقط فانكسرت يده أو حصل الضرر عليه أو كان يحمل شيء فانكسر وسقط فانكسر، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر كله، لأن هذا الموضع ليس بموضع لربط الدواب. وثانيا أن صورة الربط توجب الضرر غالبا وتفضي إليه، لأن مثل هذه البهائم إذا ربطت في هذا الموضع فإنها توجب الضرر حتى ولو كان بركابها الذي تربط به الوتد الذي تربط به لو ضربه في منتصف الطريق فأضر بإنسان أو بسيارة أو بغيره فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر. لكن لو أنه أخذ بهيمة وربطها في صحراء فجاء شخص ومر على حدها وسقط، يكون التقصير من الشخص وليس من الغضب، وليس هذا الموضع متعين لأن يسلكه الشخص. فلما أراد أن يسلك تعين عليه أن يتحفظ، وحينئذ لا يكون كالصورة الأولى التي ضيق فيها على الناس وكان الضرر فيها بسبب وجود هذا الإهمال من صاحب الدابة. ومن ربط ذاته في طريق ضيق، قال بعض العلماء فلا يضمن إذا كان في طريق فسيح، لأن هناك قاعدة عند العلماء في أن مفاهيم الصفات في المتون معتبرة من أهل العلم في المتون الفقهية من يعتبر مفهوم الصفة. فهنا لما قال طريق ضيق نفهم من أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن. تتفرع على هذه المسألة ما يقع الآن في زماننا، في القديم يقول ربط ذاته، لكن السيارة الآن في زماننا لو جاء وقفل بها طريقا ضيقا يسلكه الناس فترتب عليه ضرر على الناس في أرواحهم، أو ترتب عليه ضرر في ممتلكاتهم أو أغراضهم وحوائجهم، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر، لأن هذا الموضع ليس بموضع إيقاف كما أن الطريق الضيق ليس بموضع ربط للدابة. قال رحمه الله من ربط دابته في طريق ضيق فعثر به إنسان. هنا اجتماع السببية والمباشرة، صحيح أن العثر وقع بمشي الشخص وهو الذي باشر المشي في هذا الموضع والسقط، لكن وجود هذه الدابة وهذا الحبل في هذا الموضع على هذا الوجه موجب للضمان. السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان التقصير، فتضاف إلى هذه الصورة صورة التقصير، والتقصير هو نوع من الإهمال، لكن يفرق بين التقصير والإهمال أن التقصير غالبا يكون في الأشياء التي لها حدود معينة، ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أتم الوجود فينتقص منه، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. من أمثلة ذلك في زماننا إذا كان الشيء مما يربط فلم يربط، إذا كان الشيء مما يقفل فلم يقفل، يعني مثلا شخص وضع مالا في موضع أو عنده محل مؤتمن فيه على أمانات الناس، فالذي جرى في العرف أنه يقفل هذا الموضع فقصر في قصره أو تركه مفتوحا، هذا إهمال من وجهه وتقصير من وجهه. فالتقصير نوع من الإهمال لكنه يختص بالأشياء التي لها ضوابط معينة، مثلا مثل السيارات الموجودة الآن في زماننا، لو أنه أخذ سيارة أجرة من شخص فيبي أمانا لا يضمن، لكن جرى العرف أن السيارة في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء إما من جهة غيار زيتها أو تفقدها فلم يتفقدها ولم يكشف على شيء من ذلك حتى تلف أو تعرضت السيارة تلف، نقول تضمن، لأن هذا نوع من الإهمال، إهمال من وجه وتقصير من وجه فيلزم بالضمان. مجاوزة الحد وهو السبب الثالث، مجاوزة الحد مثل التقصير يكون في الأشياء المحددة وهو عكسه، فالتقصير أقل والمجاوزة أكثر. فالمجاوزة تقع في الأموال وتقع في الأشخاص، ذكر العلماء رحمهم الله في القديم كما سبقت الإشارة إليه في باب الإجارة، الطبيب إذا جاوز الحدود المعتبرة عند أهل الصنعة، فمثل في زماننا لو عمل عملية جراحية لها حدود معينة فجاوز الحد المعتبر عند أهل الخبرة في قطع عظم أو في دواء أو في جرعة الدواء، فقد يستخدم منه مثلا مرتين وهو يستخدم مرة واحدة، أو جرعة الدواء يفضي إلى الإدمان، فإذا وصل إلى حد معين فلم يحتف وجاوز هذا الحد، كل هذه الأمور توجب الضمان للأشخاص. كذلك أيضا تقع مجاوزة الحد في الممتلكات والأموال، مثلا المصاعد لها عدد معين للشمولة، وأنه ركب فيها أشخاص أكثر عددا فسقطت وقتلت، فهذه الزيادة مجاوزة للحد ويتحملون مسؤولية أنفسهم، ما يكون مالك المصعد مسؤولا. كذلك لو أن شخصا أعطى سيارته لآخر يعمل بها أو يسوقها ويؤجرها للناس فأركب فيها حمولة زائدة حتى تلفت السيارة أو تسبب ذلك في حادث أو ضرر نفس الشيء، مجاوز الحد في المواضع المخصصة للممتلكات فيضع فيها فوق الطاقة المحدودة، مجاوز الحد في الاستعمال استعمال الأشياء الخطرة، كل شيء له ضابط عند أهل العرف أو عند أهل الصنعة أو أهل المهنة إن كان من الصنائع والمهن، إذا جاوز فيه الشخص ذلك الحد فإنه يضمن ويتحمل المسؤولية المترتبة على تلك المجاوزة. أما عدم الاحتراز وهي الصورة الرابعة في الضمان، عدم الاحتراز ألا يتعاطى الشخص أسباب التحفظ من الضرر، وهذا طبعا يقع في الأشياء الخطرة، فإذا كان الشخص أمامه حفرة وعليها تعليمات معينة عند مروره بها أو عند تخطيه لها فجاوز الحد واقترب من المكان الخطر يتحمل مسؤولية نفسه ولا يضمن لو تلف هلك أو تلف شيء من أعضائه، لأنه بمجاوزته بعدم احترازه وعدم توقيه يتحمل مسؤولية نفسه. كذلك المواضع المحلية التي منع من الاقتراب منها ومن عدم دخولها فاقترب منها يتحمل مسؤولية نفسه. أما النوع الخامس وهو العمد والخطأ والثالث الخطأ، فهو يقع في نفس الأشياء التي تقدمت، فمن قصد الضرر بهذه الأشياء المتقدمة فهو متعمد، ومن وقعت منه هذه الأشياء عفويا دون قصد ودون تعمد فإنه مخطئ، وحينئذ العمد يوجب الضمان في شخص أحرق كتاب غيره نقول له اضمنه، وهكذا لو أخطأ فسقطت النار من يده فأحرقت فراشا أو أحرقت أرضا فإننا نقول أنت ضامن سواء قصدت فكنت متعمدا أو لم تقصد. الفرق بين العمد والخطأ أن العمد يوجد العقوبة وأما الخطأ فإنه يوجد الضمان وحده، وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. كل هذه الصور في الحقيقة أسباب للضمان، والمصنف رحمه الله أشار بصورة ربط الدابة للصورة الأولى وهي صورة الإهمال، وكما أنها تقع في الحيوانات فإنها تقع في غير الحيوانات. قال رحمه الله:
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
قال عثر به إنسان، لا يشترط أن يعثر بإنسان، كل ما يترتب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهمال من ضرر فإنه يتحمله، لكن ذكر عثر به إنسان، فالإنسان غالب أن يكون يعقل ويتحفظ، فإذا كان يضمن ممن يعقل ويتحفظ من باب أولى أن يضمن إذا تسبب ضرر من غير الإنسان بوجود هذه الدابة والمهنة. نعم.
كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه.
كالكلب العقور، الكلب رحمه الله هو الحيوان المعروف، والعقور هو الذي يحدث الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم ويضرهم وربما قتل، فالكلب العقور هو المعتدي على الناس، وأصل العقر في لغة العرب الحب، يقال عقر الشيء إذا منعه وحبسه، فالكلب العقور هو الذي يحبس الناس لأنه يهجم على الناس ويعتدي عليهم فوصف بهذا الوصف. هذا النوع من الكلاب أكرمكم الله مأمور بقتله، فالكلب إذا أصبح يتعرض للناس ويؤذيهم ويعضهم أو يقتلهم أو يمنعهم من سلوك الطريق ولم تكن يكون موضع مملوكا لشخص فإنه يقتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ويجوز قتله في الحل والحرم، وهو من ضمن ما أذن بقتله دفعا للمفسدة الأعظم. والكلب العقور في الأصل لا يجوز للشخص أن يقتنيه، الكلب الذي يعتدي على الناس لا يجوز لأحد أن يقتنيه، لأنه لما يقتنيه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بقتله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهذا يريد استبقاءه، فإذا أدخل كلبا عقورا عنده في بيته فقد أذن للكلب بالإضرار والإفساد، وحينئذ يتحمل كل ما يترتب على هذا الكلب العقور من ضرر. لكن إذا أذن لشخص بالدخول في بيته فقام الكلب عضه يتحمل مسؤولية هذا العض، وكل ما كان لو أن هذه العضة أسلحت رجل المعبود أو أسلحت يده ضمن نصف الدين عن التفصيل في ذلك الضمان كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الديات. لكن لو أن بشرط يضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بيته، فإذا كان الشخص سارقا أو هجم على البيت بدون إذن وابتلاه الله بالكلب العقور فهذا لا يضمن هدر، لأنه بدخول إلى هذا الموضع فقط حرمته، وحينئذ لا يتحمل مثل قال لمن أذن. فإذا أذن لأحد بالدخول إلى مزرعته والمزرعة فيها كلب عقور، أو أذن لأحد بالدخول في بيته والبيت فيه كلب عقور يضمن. وأما إذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائم، يعني إذا صال عليه شخص هجم عليه جاز له أن يدفع ضرر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فالكلب العقور يضر بأرواح الناس ويضر بأعضائهم وأمر بقتله دفعا لهذا الضرر، فإذا حفظه الشخص وخالف الشرع لحفظه وإدخاله إلى ملكه وأذن لشخص الدخول إلى داره فعضه أو قتله فإنه يجب عليه ضمانه. بقيت مسألة ثانية، لو أن هذا الكلب العقور أضر بالناس بجوار البيت، فقال رحمه الله
أو عقره خارج منزله،
أو عقره خارج منزله، لما جاء الكلب العقور وحفظه وأطعمه وجعله بجوار بيته فمر مار فعقره فإنه يضمن، أن ما قارب الشيء أخذه حكمه، ولأن هذه المحافظة القيام على الكلب العقور توجب الضمان، وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما يسعى عن هذا الكلب العقور من أذية وضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما أذلف في البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار.
بعد أن فرغ رحمه الله من التسبب في الإضرار بالشخص نفسه بفتحه للعصفور أو للمحبوس من الدواب المهلكة كما ستقدم، أو فتحه للباب أو حله للوكاء، شرع في السببية عن طريق البهائم فذكر صورة الكلب العقور. وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهجم ويضر بأرواح الناس شرع في السببية عن طريق البهائم إذا أضرت في الأموال، فأصبح إما الشخص يضر بنفسه أو يضر بحيوان يواصل حيوان، وإذا أضر بالحيوان إما أن يضر بأرواح الناس مثل كلب العقور أو يضر بممتلكاتهم، فمثل لها بالبهائم إذا أتلفت أموال الناس. من كان عنده بهائم كالإبل أو البقر أو الغنم ودخلت هذه البهائم إلى بستان شخص فأكلت زرعه وأفسدته فلا يخلو هذا الإفساد من حالتين، الحالة الأولى أن يقع بالليل والحالة الثانية أن يقع بالنهار. فإذا وقع الإفساد في النهار فإن صاحب البهيمة لا يتحمل المسؤولية، وإن وقع الإفساد بالليل فإن صاحب البهائم يتحمل المسؤولية عن بهائمه وما أفسدت من الزرع. والأصل في هذا التفريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما على نبيهما الصلاة والسلام أنهما حكما في قضية نفش الغنم في الليل، فأوجب كل من داود وسليمان الضمان، لكن داود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع للغنم، وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي فسد، فكل من داود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الضمان، لكن اختلفوا بكيفية التضمين. ذكرنا أن هذه الحادثة رجل كان له غنم فخرجت في الليل ووضعت زرعا لشخص فأكلت ذلك الزرع، فلما أفسدت اختصموا إلى داود عليه السلام فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الزرع الذي تلف تعادل قيمة الغنم، فقضى عليه السلام أن صاحب الزرع يملك الغنم. حكمه صحيح، وما ظن عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بل حكم بالعدل، لكن يقولون هناك حكم يكون فيه الاجتهاد، وهناك ما هو أصوب منه. فداود عليه السلام حكم من حيث الأصل بحكم له وجه من حيث العدل. فصاحب الزرع لما فسد زرعه وقيمته مثلا 1000 ريال، الغنم قيمتها 1000 ريال، فلما حكم بأن الغنم لصاحب الزرع ما ظلم صاحب الغنم ولا ظلم صاحب الزرع، هذا من حيث حكم داود. لكن سليمان قال لو كنت قاضيا في ذلك لأمرت صاحب الغنم أن يأخذ الزرع وينميه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بحليبها وصوفها حتى ينمي ذلك له زرع ويرجع كل إلى ماله. فأثنى الله على حكم سليمان، لأن حكم سليمان أبقى اليد كما هي، فأبقى لصاحب الزرع زرعا وأبقى لصاحب الغنم غنما، ولذلك أثنى الله على هذا الحكم فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى على الاثنين، حتى كان إبراهيم بن خليل رحمه الله يقول لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، يعني لأشفقت على العلماء والمجتهدين الذين يجتهدون في الأحكام الفقهية، لأن الله أثنى على الاثنين وقال وكلا آتينا حكما وعلما، فدل على أن الاجتهاد فيه سعة، ما دام أن الإنسان يتحرى الحق ويريد الصواب فلا تثريب عليه ولو خالف غيره ما دام أن عنده دليل، عنده دليل وحجة. ظاهر القرآن أن الغنم إذا نفست في الليل يجب ضمانه، ولذلك داود حكم بضمان الزرع وسليمان حكم بضمان الزرع، فالكل متفق على أن الغنم إذا رأت في الليل فإنه يتحمل صاحبها المسؤولية. لكن النهار جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كانت له ناقة بارية واعتدت على مال لأنصاري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها وقضى أن حفظ الحوائط ليلا، أن حفظ الحوائط نهارا على أصحابها، وحفظ الدواب ليلا على أهلها، فدل على أن الدواب في الليل يحفظها أهلها، وأما في النهار فالحوائط يحفظها أهلها والبساتين يحفظها أهلها. يقول العلماء النص على ذلك الإمام القدامى رحمه الله قال هذا صحيح، لأن صاحب الزرع في النهار موجود داخل زرعه، لذلك يتحمل مسؤولية المحافظة على الزرع، لكن في الليل يأوي إلى فراشه ويرتاح، والغنم في الليل عادة تسكن، فكونها تترك هذا نوع من الإهمال ونوع من التفريط، ولذلك لزم الضمان من هذا الرجل. وعلى هذا يفرق في الدواب بين كونها تسري في الليل أو تسري في النهار، وهذا مذهب الجمهور. هناك من العلماء من قال البهيمة لا ضمان فيما أتلفت والخاصة الجرح، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، وقول عليه الصلاة والسلام العجماء جبار كما في الصحيحين يدل الجبار بمعنى هدر، وإذا كان العجماء كانت العجماء هدر فمعناه أن الناس تلفوا وما تتسببه من الأضرار فإنه هدر لا يجب ضمانه. والواقع أن هذا الحديث لا يعارض ما ذكرناه، لأن القاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فالعجماء البهائم تسمى عجماء لأنها عجم كلامها ما تفهم كلامها، لذلك يقال لها بهيمة لأنها أبهمت، والإذهان الشيء المبهم المجهول ما تستطيع أن تفهم لغتها ولا كلامها، فالعجماء يعني البهيمة. والمراد بقوله جبار يعني ما يكون منها من إتلاف هدر. ظاهر الحديث أن كل ما يكون من جنايات البهائم هدر، لكن لما جاء حديث البراء وأيده ظاهر الكتاب خصصنا عموم الحديث بالسنة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة كما هو معلوم لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إن العجماء هي جبار ما لم يكن هناك حالة الإفساد للزروع فإنها مستثناة من النص إذا وقع الإفساد بالليل دون النهار.
إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة.
إلا أن ترسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة. هذه صورة الحقيقة استثناها بعض العلماء. عندنا حالة يجب فيها ضمان ما تتلفه البهيمة وحالة لا يجب فيها الضمان. قلنا إذا وقع الإتلاف في الليل وجب الضمان، إذا وقع الإتلاف في النهار فلا ضمان. قال المصنف رحمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. لهذا أمثلة، منها لو دخل نمثل بالقديم وقد لأمثلة معاصرة، لكن في القديم قالوا لو جاء بناقته ودخل بها إلى السوق أو دخل بها إلى موضع في أطفال صغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبرع فقتلت الناقة صبيا أو عضت صبيا أو أتلفت مالا، أرسلت بقرب ما تتلفه عادته. يعني في العادة لو ترك مثل هذه الدابة بجوار هؤلاء الأطفال غالبا أن يحصل الضرر والحكم للغالب. قالوا فكأنه لما قصر في ربطها وحفظها إلا أن ترسل، والإرسال ضد أن يعقلها، فخرج ما لو عقلها. فلو عقلها وجاء صبي وقرب يده منها فعضت، أو جاء شخص واقترب منها فعضت، حينئذ المقترب هو الذي يتحمل مسؤوليته. لكن إذا عقلت وحفظت فإنه لا إهمال من صاحبها ولا ضمان عليه فيما يترتب أنا ذلك. لكن لو أرسلت وتركت بجوار طعام، دخل السوق والسوق مليء مثلا أطعمة وتركها ثم ذهب يتبرع وذهب يقضي له حاجة فذهبت إلى أطعمة فأسدته، أرسلت لقرب ما تكلفه حاجته. ولذلك لا يمكن إسقاط الضمان في مثل هذا، لأن الإفضاء هذه يسمونها السببية المفضية إلى الضرر، لأننا لا نشك أن تركها مرسلة سيفضي بالضرر وأنه سيؤدي إلى الضرر، فحينئذ يجب عليه ضمان ما يترتب على هذا الإرسال من ضرر.
وإن كانت بيد راتب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة. المسائل المتقدمة تضمن فيها البهيمة بالملكية، لأنك يدك يد ملكية فأنت ضامن لأنك مالك. لكن الآن المسائل الآتية مبنية على قيادة البهيمة، وهذا يقع في الإبل يركبها الشخص أو بقية الدواب التي تركب. فلو ركب بعيرا وقاد هذا البعير، إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجب الضمان على القائد، وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليه إلا إذا كان هو الذي رده إلى الخلف. مثال لو قاد البعير حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخوله، فإن الذي قاد البعير ودفعه للدخول هو الراكب والقائد، والقائد متحكم بجنان البعير، فلما أطلق له العنان وأدخله في هذا الموضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر، فحينئذ البعير مباشر والقائد متسبب فيلزمه الضمان، يسقط الضمان عن البعير. البعير ما يضمن، لكن يضمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى إلى الضرر وأفضائه، فحينئذ يجب عليه الضمان. لكن لو أنه يسير ثم وقف أو استوقف البعير ثم قام البعير ورفث رجلا من ورائه وقتله أو أضر به، هل هذا الرفث يعني لما جمح البعير ورفث هل هو بفعل القائد ولا بفعل البعير؟ بفعل البعير. العجماء جبار، حينئذ يسقط ولا ضمان. لكن لما كان هناك قائد يقود وأفضل الضرر بهذه القيادة يتحمل. من أمثلتها الآن السيارة، السيارة لو كان يقودها وحدث الضرر بمقدم السيارة فدهس لا قدر الله، أو أتلف سيارة أخرى، أو أتلف حائطا، أو فعل أي ضرر تسبب عن هذه القيادة، يتحمل المسؤولية بمقدمها. مؤخر السيارة لو جاءه شخص من ورائه وضربه وصدم فيه، يكون المتحمل المسؤولية الذي في الخلف، لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعيرة إلى الخلف، إذا ردها إلى الخلف يضمن، لكن إذا وقع الإتلاف بالمقدم فإنه لا يضمن، ولا يضمن إذا جاءه شخص من ورائه وأضره. لكن لو أنه أوقف السيارة في موضع لا توقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلفها، هل يضمن؟ مثلا طريق سالم وأوقف السيارة في هذا الطريق وهو يعلم أنه طريق سالك، لا شك أنها سببية للضرر، مثل ما ذكرنا في رب البهيمة في داخل الطريق الضيق. فمثل هذه المسائل كلها مفرعة على المسائل المتقدمة. إن وقع الإتلاف بمقدم الدابة فإنه لا يضمن، وإن وقع الإتلاف بمؤخرها فيه تفصيل. إن كان حملها على الرجوع وكان الإتلاف المؤخر بتحريك منه وإثارة ظن، وإن لم يحركها وجنحت الدابة أو رفست برجلها فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء الجبار، وإنما أزلناه الضمان حينما أتلفت في مقدمها لأنه كان متسببا في قيادتها ودفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامه. لكن لو أنها أتلفت في منطقتها، يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة، هذه من أمثلتها عند العلماء رحمهم الله، لو برك البعير على شيء فكسر، طبعا إذا برك حدث القتل به بالوسط، يعني هو يسقط على شيء فيقتله. نحن ذكرنا أن الذي يضمن إذا كان على البعير شخص يضمن إذا كان بالمقدمة، لو برك البعير يضمن ولا ما يضمن؟ طبعا إذا بركه كان ضامنا له، ما لو برك من نفسه فقال بعض العلماء لا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجماء جبار، أمره أن يسيق برك، فلما برك قتل شيئا أسد شيئا رأى شيئا تحته فأمره أن يسيق برك، فحينئذ وقع البروك من فعل البعير لا من فعل الشخص نفسه. لكن لو أنه أمر البعير بالبروك قلنا نحن يضمن إذا كان بمقدم البعير ولا يضمن إذا كان بمؤخر. لو كان على البعير شخصان راكبان على البعير وأتلف البعير بمقدمه، من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة أو يضمن الذي وراءه أو الاثنان؟ الواقع يضمن الذي في المقدمة، لكن لو برك يضمن الاثنان. نعم، لأنه لما حصل البروق ماذا بعض العلماء أن القتل وقع لو برك على قتل فقتله أو على بهيمة ومات، قالوا لأنه وقع القتل بالثقل ولم يقع بقضية البروق وحده، فالكل مشتركون في الثقل، فيضمن أن الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان على الجميع. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الضمان في حال البروق من منتصف على الراكب بدون تفصيل، لأنه يرى أن الفساد وقع بالثقل، وقضية أنه يبرك أو لا يبرك كونه تسبب في البروك أو عدمه ما له تأثير، لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإزهار ثقل البعير مع الشخص الراكب عليه. ولذلك فصل في أحكامه بين أن يتلف بالمقدمة أو يتلف بالمؤخرة أو يتلف بوسطه على هذا التفصيل.
وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكتل مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. قال رحمه الله تعالى وباقي جنايتها هدر.
وباقي جنايتها يعني باقي جناية البهيمة هدر، والهدر الذي لا ضمان فيه. على هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة، ويبقى ما أداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. ومن أهل العلم رحمه الله من خالف الجمهور وقال لا يسقط من البهيمة إلا جرحها، لقوله في رواية والعجماء جرحها جبار، فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال، فإنه يجب الضمان مطلقا. الصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، ونخصص ما ورد الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تقصيره من وجود السببية المؤثرة.
كقتل الطائر عليه.
كقتل الطائر عليه بعد أن فرغ من جناية البهائم أدخل مسألة الصائد. الصائد هو الشخص والعياذ بالله الذي يهجم على الإنسان إما من أجل أن يضره في نفسه لأن يريد قتله، أو يضره في عرضه وجاءه ما يحصل عليه من أجل أن يفعل فاحشة في عرضه أو يصول على ماله. ولكن أكثر المسائل يذكرها العلماء في الصائد إذا اعتدى على الأنفس. فلو العياذ بالله تعرض شخص لآخر فحمل عليه السلاح يريد قتله أو بدون أن يحمل السلاح جاءه وهجم عليه يريد قتله، الصائد له صور، تارة يكون في الطريق وتارة يكون في البيت والمنزل، ولذلك تختلف الأحكام الشرعية. إلا أن هناك ضوابط ينبغي أن ننبه عليها. أولا أن الأصل العام يقتضي أن دم المسلم حرام، ولا يجوز للمسلم أن يقتل غيره أو يتلف شيئا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه الأصول الشرعية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما إلا إذا دل الشرع على جواز ذلك القتل وحلمه. فلو أن شخصا مسالما هجم عليه شخص في بيته ومعه سلاح ويريد قتله، ففي هذه الحالة أو يريد يعتدي على عرضه، في هذه الحالة ينبغي علينا أن نبقى على الأرض ونقول لا يجوز أن تتعرض لهذا الذي هجم فتقتله إذا كنت تستطيع دفع ضرره بالأخف. فلو أمكن الشخص أن يستغيث بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن ينقذوه دون أن يشكو القتل لم يجد أن يقتل، ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحول بينه وبين دخول وهجوم الشخص عليه فعل هذا المسير كقفل الباب، فحينئذ يجب عليه قفل بابه أو ركوب السيارة والهروب إذا أمكن أن يهرب إذا تلافى هذا الضرر دون أن يحدث ضرر عليه. أما إذا أصبح أمام الموت بحيث هجم عليه هجوما لا يمكنه معه أن يدفع ضرر إلا بالقتل، فحينئذ ينظر طبعا إذا هجم عليه هجوما لا يمكن أن يدفع ضرر إلا بضرر في نفس هذا الصائل أو في جسده يفصل فيه. فلو كان جاء هجم على الإنسان وهو يحمل السلاح بيده وأمكنك أن تضرب يده حتى ولو تتلفه فحينئذ لا يجب أن تقتله، تبدأ بيده التي منها الضرر ويغلب على ظني أن الضرر موجود فيها وتقطعها، أو تتلفها على وجه لا يتأتى منه أن يضربك. إذا غلب على ظنك أنك لا تحسن ضرب يده مثل هذا الطلق النارية، لو غلب على ظنك أنك تخطئ ولا تصيب يده تحاول في يده، فإن لم تصب إلا إذا كان هو سيطلق. فإذا غلب على ظنك أن ما معك مجاء إلا بطلقة واحدة وأنك لا تضمن أن تضرب يده وأنه إن أخطأت هذه الطلقة نفسها ما سيقتل، فحينئذ يحل لك شرعا أن تقتل. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء يريد أخذ ماله؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالصائد الذي يصول على الإنسان يدفعه بالأخف، فإذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالأثقل جاز له أن يدفعه بالأثقل. والسبب في هذا أن الصائد لما صال على المسلم سقطت حرمته، وأصبح بهجوم على بيوت الناس وبهجوم على أرواح الناس يريد إلهاقها أو على أعراض الناس يريد والعياذ بالله انتهاكها ساقط الحرمة، وحينئذ يصبح دمه هدر إذا لم يمكنك دفع هذا الإخلال الشرعي منه إلا بقتله، لأنه يحل قتله ودمه هدر.
لكن كل هذا بشرط أن لا يمكن دفع ضرر إلا بالقتل. والنصوص لهذا واضح، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من صال على المسجد فقتله أن دمه هدر، وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهدم عليه أنه شهيد، ولذلك يعتبر من الشهادة موت الإنسان وهو مدافع عن نفسه، وموت الإنسان وهو مدافع عن عرضه، وموت الإنسان وهو مدافع عن ماله. هذه كلها شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتل، رأيت إن جاء يريد وأخذ ماله قال لا تقتل، قال رأيت إن قاتلني قال قاتل. وعلى هذا قال العلماء أن الصائل تسقط حرمته، وإذا سقطت حرمته ولم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. لكن لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد الله عز وجل بأشخاص ينقذه وأمكنه أن يدخل بابه ولم يفعل هذه الأشياء وأقسم على قتله، فالضمان يجب أن يضمانه لأن نفسه لا تحله، لا يحل له قتله. ومثل هذا له الحكم معروف، إن كان سارقا له حده، وإن كان مغتصبا له حكم تعزيره. والمرجع في التعزير ليس للناس، ليس تعزير السارق إقامة الحد على السارق لعامة الناس، فلو هجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يتصل أو يستغيث أو يقفل بابه وقام بقتله هكذا فإنه يضمن، ويعتبر قتل شبهة إذا تأول كونه هجم عليه، لا يجب القصاص لكن يعتبر قتل شبهة وينظر فيه ولي أمر. والسبب في هذا أنه لا يجوز للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور، ما دام أن هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور فهو الذي يتحمل مسؤوليتها، وما على الإنسان أن يضع الأمر بين أيديه وهم الذين يتحمل مسؤوليتها. أما أن يقدم هو على قتل أخيه المسلم مع إمكانية دفع ضرره بالأخف فإنه في هذه الحالة ليس ثم مبرر شرعي له أن يقتله. وعلى هذا لا يبيح، لا يبيح الصائل، لا يباح للشخص إذا صال عليه الغير أن يقدم على القتل هكذا ما لم يتقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط التي ينبغي توفرها. أولا أن يكون صائلا ظلما، ما يكون صائل بشبهة، يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء أحد بحكم يعتقد أن الأرض أرضه، ما نقول هذا الصائل لأن الأرض ما ثبت من فلان منك. فإذا ينبغي الشرط أولا أن يكون ظالما، فإذا كان مظلوما وهجم على ظالمه يريد أن أخذ ماله ما نقول مصائب، شخص سرق من آخر لها كيلو ذهب فجاء المسروق منه وهجم على السارق يريد أن يأخذ هذا الذي أخذ منه فقتله، حينئذ لا نقول لأنه ليس لم يتوفر الموجب لإثبات كونه صائم عليه وهو كونه ظالم، وهذا ليس بظلم، هذا مظلوم وصاحب حق. ثانيا أن يكون الشخص الذي صار فيه ضرر على نفسه أو على المال أو على العرض لكنه يكون ضررا مؤثرا. لو كان المال شيء ساخر، لو جاء يريد أن يأخذ مسواكا أو يريد أن يأخذ قلما أو كتابا ما نقوم ليباح قتله، إن هذا شيء يعني ما يأتي عند حرمة النفس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة الدم المسلم. فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشكل أنه يستباح بشيء ثابت حقيقي. ثالثا أن يذكره بالله عز وجل أن ينصح إذا أمكن ذلك، فيعذر إليه ويحذره ويمنعه إذا أمكنه ذلك، ويقول له إذا هجمت أو دخلت إني سأقتلك، أو إذا اعتديت عليه، والمرأة إذا اعتديت عليه سأقتلك. ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه نبهه لاحتمال أن يكون مخطئا، كنت دخل الدار خطأ ويظن الشخص مثلا أنه صائل وهو ليس بصائل. قد يدخل الإنسان دارا خطأ ويظنها داره ويحدث مثل هذا الشيء، لابد أن يعذر الإنسان حتى يخرج من التبع والمسؤولية. رابعا ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال
فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط حرمته. هذا بالنسبة للاعتداء من الصائل على الإنسان. ولا شك أن الشريعة حينما جعلت الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة أن هذا يدل على سمو منهجها وكماله، وتعجز القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور بمعالجة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت هذه القواعد والثوابت والضوابط، عدلت وأنصفت بين الطرفين، فحفظت دماء الناس وأرواحهم وممتلكاتهم وأعراضها. ولذلك يعني كوننا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت، ولو اعتدى عليها شخص ضمن هذه نفس الدية، فلما كرمت وكانت كريمة صارت عزيزة ولها قيمتها، ولما صارت لئيمة تعتدي على أموال الناس سقطت حرمتها. وهذا عين العدل، أن تجعل لكل ذي حق حقه. فجعلت الشريعة الحزم في موضعه، وجعلت اللين والرقة في موضعه. فالمسلم له حرمة وكرامة، لكن بشرط أن لا يعتدي على حرمات الناس، وأن لا يعتدي على كرامته. ولتتصور لو أن الشريعة لم تبح دفع الصائل لسالت دماء الناس وانتهكت أعراضهم وأكلت أموالهم وحصل النظر الله به. يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا من اهتدينا لولا أن هدانا الله، لقد جاء رسول ربنا بالحق، والحمد لله رب العالمين.
كتل إجمال أثابكم الله بيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أشرتم إلى مسألة السببية والمباشرة، فلو اجتمعات من الحكم ثم هل يؤثر الاجتماع السببية والمباشرة مع التنفيذ؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن السببية والمباشرة تجتمع من أمثلتها في الأرواح. قلنا أن يحفر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها، فالحفر مباشرة سببية، ورمي الشخص في البئر مباشرة، فهذا الشخص الذي مات بسقوطه في البئر. والبئر احتفرها مالكها، والذي باشر القتل والدفع هو الشخص الثاني للأول، فيجب الضمان على الثاني للأول. ولذلك قالوا: إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية وأعطي الحكم للمباشرة. وبعضهم يقول: إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، قدمت المباشرة على السببية. من أمثلة هذا لو أن شخصا وضع سكينا في موضع، فجاء شخص وأخذها والعياذ بالله وقتل نفسه بها، فالقتل وقع بمباشرة الشخص، لكن وجود السكين في هذا الموضع سبب، لأنه يسر القتل لكنه لم يفضي إلى القتل مباشرة. بخلاف ما إذا فتح الباب فخرجت منه الدابة أو خرج منه شيء فأتلف، فإن هذا يفضي إلى الضرر غالبا. ولذلك السببية تسقط بشرط أن يكون المباشرة تقبل الإسناد، تقبل أن تسند إليها. وهناك سببية ساقطة من أصل الشرع، كما في قوله عليه السلام: البئر جبار. البئر الجبار يدل على أن من حفر الحفر لا يرمى. فلو مثلا حفر بئرا وجاء شخص وسقط فيها ما يضمن صاحب البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئر جبار. في أمثلتها في زمانين: لو حفر لعمارته فجاء شخص سقط في هذه الحفرة لا ضمان عليها، لكن لو جرى العرف أن هذه الحفر يوضع عليها حاجز ويوضع عليها ستار فأهمل، كان الضمان من جهة الإهمال، لأن الناس اعتادت أن هذه الحفر ينبهون عليها بمنبهات، واعتادوا ذلك وعرفوه، فأسندت المحافظة إلى من يقوم بالحفر فقصر في ذلك يجزي بعاقب التقصير. مسألة اجتماع السببية مباشرة قلنا تقدم المباشرة على السببية. في بعض الأحيان يشرك بين السببية والمباشرة. مثال: لو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطه وجاء الثاني وسكب مثلا البنزين عليه وجاء الثالث وأوقد النار، فالذي أوقد النار باشر القتل، لكن من الذي سكب المادة التي تعين على الاشتعال؟ سببية مفضية من هناك. ومن الذي ربط؟ بحيث لو كان ما في رباط ربما فر الرجل ربما تعاطى أسباب لنجاته، فتصبح السببية مع المباشرة مشتركة ويكون الجميع بمثابة القاتل الواحد. هنا تجتمع السببية مع المباشرة. وكذلك أيضا ربما تكون للطرف الثاني من السؤال تكون السببية منفردة في الصور التي ذكرناها، وتكون السببية مجتمعة والمباشرة مجتمعة. تكون السببية مجتمعة لو أن أشخاصا أحرقوا المزرعة، فالذين أحرقوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود، وأربعة أشعل النار، وأربعة نقل النار من أجزاء إلى أجزاء، هؤلاء الاثنى عشر كلهم مجتمعون سببية ومباشرة. فليس المباشرة مسندة إلى شخص واحد، وليست السببية مسندة إلى شخص واحد، وإنما تسند إلى أشخاص. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتلوا الشخص في البئر قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. دل على أن التشبيه في فيما يفضي إلى الزهوق والقتل يوجب الضمان. وعلى هذا إذا اجتمع جماعة السببية أو اجتمع جماعة المباشرة فإنهم يضمنون، لكن هناك تفصيل في قوة السببية وقوة المباشرة. في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبب لا يعلم بالقتل، قالوا له اذهب واحضر فلانا وهم يريدون قتله فأحضر، أو قال قيل له اذهب وأحضر العصير فذهب وأحضر العصير فقام شخص وضع السم في العصير، العصير سبب القتل وإحضار العصير سبب القتل. لو أن هذا السائل الذي يحمل العصير لا يعلم أن العصير مسموم وجاء وقدمه للشخص فقام الشخص وأخذ العصير وشربه، فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأن الكأس ما تحرك في النفس، والذي أدخل هذا السم إلى جوفه هو نفس الشخص المقتول، لكن هذه المباشرة لا تؤثر لأن لا توجد إسقاط السببية، لأن هناك قصد بالقتل وهناك تهيئ لأسباب القتل، فحينئذ حامل الشراب لما لم يعلم فقط السببية، وبقي السببية وضع السم فتسقط المباشرة وتسقط السببية التي بجوارها وتعمل السببية السابقة وهي وضع السم في العصير والإغرار بالفعل أو بالسبب المفضي إلى الزهور. هذه كلها مسائل قد نفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجنايات. قد تقع السببية المباشرة في الأموال، يعني في بعض الأحيان بناء العمائر والمهن التي تكون كالحدادة والنجارة والسباكة قد تكون هناك فيها سببية وتكون فيها مباشرة، وكلها يفصل فيها على حسب وجود الضرر، يعني ترتب الضرر على الفعل. ولذلك يقولون المباشر هو الفاعل الذي يفضي إلى الضرر بفعله، بحيث أن فعله هو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة كالتحريق، ومثل الغرق لو أخذ شخصا فغرقه فمات فإن هذا التغريق مباشرة، ومثل إيقاد النار التحريق هذا الحرق نفسه هو الذي قتل والتغريق هو الذي قتل، فهذا كله يعتبر مباشرة. وأما السببية فهي وسيلة تفضي إلى الضرر، يعني ما تعتبر هي يعني كالمباشرة من مباشر الفعل، وإنما هي واسطة بين الفاعل وبين الضرر المترتب على فعله. والله كلامه
أثابت الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الطير، فلو أسدت البهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل فهل يضمن صاحبها أم أنها تلحق بالعقوبة؟
إذا هذا البعير و يعني خرج عن طوع سيده ومالكه أن كان هذا في القديم البعير، وهذا من عظيم آيات الله عز وجل يقوده الطفل الصغير، لكن لو هذا البعير قد يزعج قرية بكاملها، وهذا كان في القديم يعني خاصة في البر والبادية تكون يعني المراعي، فإذا هذا البعير ربما يقتل الأشخاص ويتلف الممتلكات، فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ندى منها فاصنعوا به هكذا، هذا الحديث الصحيح وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وسببه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاج بعير وفر، فقام رجل وأخذ سهما ورمى بهذا السهم فعقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ند منها يعني فر فاصنعوا به هكذا. فالمسألة التي في الحديث يعني في الحقيقة ليست هي مسألتنا، لأن المسألة التي في الحديث إذا كانت عندك بهيمة دادنة يعني من الحيوانات الأليفة، فالحيوانات الأليفة التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والعصافير يجب عليك أن تذكيها بالذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، لكن لو عجزت عنها فشرد البعير وغلب على ظنك أنك لا تدركه فرميت السهم فضربت بطنه فسقط ومات، فهل هو ميتا لأنك لم تنحر النحر المعروف، أم أنه يعامل معاملة الصيد؟ الجواب يعامل معاملة الصيد، وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، وإذا صار متوحشا حل أن يعامل معاملة المتوحش. بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه ينتقل البهيمة في هذه الحالة إلى أنها هدف، ولو قتلها الإنسان لا شيء عليه، لو أن رأينا جملا هائجا وغلب على ظن أن لو تركنا يقتل الأطفال، أو جملا هائج في حديقة فيها أطفال أو فيها ممتلكات وغلب على الظن أنه إذا لم يقتل أنه سيترك هذه الممتلكات نقول يجوز القتل، لكن لو أمكن عقر هذا الجمل لضربه في فخذه أو ضربه في رجله أو يده فإنه يعقر ولا يقتل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين هذا العصر، وفي هذا الحديث ما لا يقل عن 35 مسألة، إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش ما لد منها فاصنعوا به هكذا، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، كانوا رحمهم الله يعتذر بعضهم لبعض ولا يشهر بعضهم بأخطاء بعض ولا يتتبع بعضهم، لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، يحفظ كل منهم حق أخيه رحمهم الله برحمته الواسعة وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. الله تعالى
فضيلة الشيخ، إذا قام الأطفال بإتلاف السيارة في كلها أو بعض أجزائها فما الحكم؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن عند الصبي والمجنون خطأ، وبناء على ذلك فإن الأطفال إذا أتلفوا شيئا وجب ضمانه وتسقط عنهم المؤاخذة بالعقوبة لكونهم دون سن المؤاخذة، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحتلم، فهذا يدل على أنهم لا يؤاخذون، ولكن لا يعني هذا أن أموال الناس تذهب هدر، بل إنه يجب ضمانها من أموال الصبيان، وبتقصير الآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل من ضرر في هذا الإتلاف، وينبغي على الوالد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وكذلك الوالدة عليها أن تتقي الله عز وجل في أبنائها من حافظة على الأبناء، وكون بعض الآباء يتذرع ويقول هذا صبي هذا جاهل هذا لا ينجيه أمام الله عز وجل، وإذا لم يحفظ ابنه فليعلم أن الله سينتقم منه، وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه فتشقيه في الدنيا والآخرة. فإن أموال الناس لا شك أنها مضمونة وحقوقهم غير ضائعة، والله جل جلاله من فوق سبع سماوات يقول عن المال الذي فتنت القلوب به يسألكموها فيحشكم تدخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يخرجوا زكاتهم على شكل فيه إجحاف لهم لا حصل منهم والعياذ بالله الدخل، وحصل منهم من الابتلاء ما قد يكون سبب في غضب الله عز وجل ويخرج أضغانكم. هذا إذا كان لله الذي هو مالك الخلق ومملكه، فكيف إذا كان من مخلوق يعتدي على الأموال؟ التساهل في ترك الأولاد يؤذون الناس في ممتلكاتهم، في سياراتهم، في بيوتهم، أو يفسدون المرافق العامة التي يرتفق بها الناس وينتفعون بها، خاصة الأوقاف مثل الثلاجات التي يشرب منها الماء وأماكن الاستراحة في السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لعن الله من غير تخوم الأرض. وفي رواية: منارات الأرض. قال العلماء: منارات الأرض هي العلامات التي يستدل بها المسافر أثناء مسيره. فكيف بمن أتلف على الناس سقاءهم وشرابهم وأتلف عليهم أماكن راحته؟ فالضرر في هذا عظيم، ولذلك تصيبه اللعنة. فينبغي على الآباء أن يحفظوا أبنائهم وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، والوالد الذي يحفظ أبنائه ويحافظ عليهم يبارك الله له في ذريته، والذي يتساهل في حفظ أولاده وذريته لا بد أن يأتي اليوم الذي يريه الله عز وجل في ولده ما يكون سببا في ندمه وألمه حين لا ينفع الندم والألم. ولذلك الآباء الذين يفرطون في أبنائهم صغارا يجنون عاقبة هذا التفريط وهم كبار، وينشأ الإبن مستهترا لحقوق أبيه، مضيعا لبره، مفرطا في الأمانات والواجبات الملقاة عليه تجاه والده، لا يحترمه ولا يقدره ولا يرحم كبره، ولكن إذا نشأه على طاعة الله وعوده من الصغر أن يأمره بالصلاة ويأخذ بيده إلى الصلاة، فيصبح الإبن دائما تحت طوع أبيه، فمنذ نعومة أظفاره وهو تحت أمر أبيه يأمره بالصلاة. فإذا فعل ذلك ووفى لله عز وجل بحق أبنائه لم يمت ولم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه به حيا وميتا. يقر الله به عينه حيا حينما يراه النشيب والكبر ساعده الألم، يقضي له الحاجات ويفرج بإذن الله عنه الكربات. إذا قال له: يا بني اتق الله، رعدت فرائصه من خشية الله عز وجل، يجده سامعا مطيعا مشبا للخير له. وأما ما تقر به العين وهو في قبره وفي آخرته فالدعوات الصالحة، لأنه ينشأ الإبن وفيا ضارا بأبيه، والعكس بالعكس. فالتساهل في الأبناء والبنات وتضييع حقوق الذريات وترك الحبل على الغارب باسم عدم تعقيد الإبن وباسم عدم التضييق عليه، والله إن الضيق كل ضيق في هذا الاستهتار، والضيق كل ضيق أن يرسل هذا الإبن كالفرس الجموح الذي لا عنان له من أجل أن يفسد أموال الناس ويتلفها. فاليوم يفسد أموال الناس خارج البيت، وغدا يفسد مالك داخل بيتك. وكما أضر بالناس فيضر بأبيه وبأمه وبإخوانه وأخواته. ولذلك يقولون أن السيئة تدعو إلى أخرها. فالابن الذي ينشأ على أذية الناس في أمواله يأتي اليوم الذي يؤذي نفسه في ماله ويؤذي والديه كذلك. فعلى الوالد أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ أبنائه. وإذا جاءت الشكوى من الجار أو جاءت الشكوى من أخيه المسلم أن ابنه فعل، تتبع ذلك وتحرى فيه وعاقب ابنه وزجره وأوقفه عند الحدود التي ينبغي أن يقف عندها. وإذا فعل ذلك كان فيه الخير له ولولده وللناس جميعا. وإذا تساهل الناس فيه مثل ذلك تكون فتنة ويكون الشر العظيم والبلاء الوخيم. نسأل الله أن يعلم أن يهدي أبناء المسلمين وذرياتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: كنت في يوم من الأيام أعد الطعام، وكانت في قصة صغيرة تبكي، فوضعت عندها صفرة طعام لتلعب بها وتنشغل بها حتى أكمل إعداد الطعام، فتأخرت عنها فعدت وقد حاولت الطفلة بلع الصفرة فاختنقت وماتت، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
أبن إيش؟
بلع الصفرة.
ابتلاء سفرة ابتلاء
لا شك أن هذا في تقصير، ولذلك المواد التي تقتل الأكياس أكياس النائمة ربما يختنق فيها الصبي لو تركت عنده لأنه لا عقل عنده، يدخل فيها رأسه الشنط المفتوحة لما أدخل أخاه وأغلق عليه هذا يحدث، ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهمال لا شك أنه يوجب الضمان على هذا، يجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين إذا لم يمكنها العتق، لأن هذا قتل بالخطأ، لأنهم يقولون إذا تعاطت الأم أسباب هلاك ابنها بتركها عند ما يوجب الضرر والهلاك غالبا فإنها تضمن، حتى عند الطعام ترك الطفل عند الطعام خطأ، وأعظم من ذلك أن تقول من أجل أن تعبث بالطعام، الطعام ليس محلا للعبث وليس بشيء يعبث به، والذي يترك ابنه أو طفلته عند طعام من أجل أن يعبث فيه فلو داسه بقدمه ولو أتلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثمه لهذا الناس لأنه راض بهذا الفعل مهيئ لأسباب، ولذلك لا يجوز مثل هذا، وعلى من تتق الله عز وجل، والذي يظهر في مثل هذا أن ترك الأشياء القاتلة مثل النايل السفرة المذكورة ومثل الأكياس التي يختنق بها الصبيان ومثل ترك الأطفال بجوار الحفر أو تركهم بجوار الآبار أو تركهم بجوار درك السباحة أو نحن ذلك التي لا حاجز لها دون مراقبة ومتابعة، فالذي يظهر أنه يوجب ما ذكرناه بالله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.